بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه من المسائل فيما يتعلق باستئذان المرأة في زواجها إذا زوجت المرأة بغير إذنها، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ لا يصح إلا إذا أجازته، إذا أجازت ذلك العقد فهو صحيح، وإن لم تجزه فلا يصح. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما اعتبار الكفاءة فلحديث علي رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يؤخرنا، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. وتقدم معنا الحديث في كتاب الجنائز وأنه ضعيف، أخرجه الترمذي كما ذكر الشوكاني وكذلك أحمد. من طريق عبد الله بن وهب عن سعيد ابن عبد الله الجهني، طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد ابن عمر ابن علي بن أبي طالب، عن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده علي. وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب ولم يوثقه من توثيقه معتبر. وهكذا في انقطاع. قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: قال: ما أرى أو ما أرى إسناده بمتصل. قال: وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل إلا حائك أو حجام. وفي إسناده رجل مجهول. وقال أبو حاتم: إنه كذب لا أصل له. وذكر الحفاظ أنه موضوع. هذا الحديث ذكر الشوكاني أنه أخرجه الحاكم وليس موجودا في المستدرك، على الحاكم أخرجه في كتب أخرى كتاب آخر، وعلى كل فقد أخرجه البيهقي من طريق الحاكم في السنن الكبرى. من طريق شجاع بن الوليد قال حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج، حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ شجاع بن الوليد، بعض إخواننا مجهول لا يدرى منه. وفي عنعنة بن جريج وكلام أبي حاتم الذي نقله الشوكاني هنا هو في العلل لولده، المسألة رقم 36 و200 و1000. قال هذا كذب لا أصل له. وقال أيضا في مسألة أخرى في المسألة رقم 67 و200 و1000 قال باطل. قال وذكر الحفاظ أنه موضوع، ممن ذكر أنه موضوع من الحفاظ ابن عبد البر في التمهيد، قال هذا حديث منكر موضوع. وممن حكم عليه بالوضع أيضا العلامة الألباني في الإرواء رقم 69 و800 و1000. له طرق أخرى عن ابن عمر غير هذه الطريق، كلها لا تخلو من رجل متروك أو رجل كذاب، وقد بينها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في المصدر المذكور. إذن حديث العرب أكفاء بعضهم لبعض شديد الضعف عن ابن عمر. قال ولكن رواه البزار في مسنده من حديث أو من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه، العرب بعضها أكفاء لبعض. وفي سليمان ابن أبي الجون، حديث معاذ أخرجه البزار كما ذكر الشوكاني من طريق سليمان بن أبي الجون. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، طريق سليمان بن أبي الجون، قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ. وسليمان مجهول، تفرد بالرواية عن محمد بن المثنى. وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ، فالحديث سنده ضعيف وهو منقطع. قال حديث هذا العرب بعضهم أكفى لبعض، قال أيضا عن عائشة أخرجه البيهقي في السنن وفي إسناده الحكم ابن عبد الله الأزدي، في الحكم ابن عبد الله الأزدي أبو سلمة العاملي، مشهور بكنيته أبو سلمة العاملي وهو كذاب وضاع. فإذا الحديث شديد الضعف. قال: ويغني عن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لكن ليس في تعرض لأمر الكفاءة، إنما فيه أن الخيرية هي الفقه بالدين. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: وإن كان فيه، أي ليس بنسيب أو نحو ذلك. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وقد صححه الترمذي، وأخرجه أيضا الترمذي من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث له تخريج مطول، لكن نأخذ منه ولو أهمه. حديث أبي حاتم المزني الذي ذكره الشوكاني أخرجه الترمذي وغيره من طريق حاتم ابن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز. طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد، عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني. عبد الله بن هرمز المزي رحمه الله في التقريب في التهذيب ذكر 2: عبد الله بن هرمز وعبد الله بن مسلم ابن هرمز. وقد رجح الحافظ أنهما واحد، قال: وهذا هو صنيع الحافظ بن عساكر وكذلك ابن السكن وغيرهم أنه واحد. قال: وكذلك وقع في بعض نسخ الترمذي، وقع في عبد الله بن مسلم بن هرمز. وعبد الله بن مسلم بن هرمز هذا شديد الضعف، قال فيه أحمد وابن معين والفلاس: ليس بشيء. العلة الثانية: محمد وسعيد ابن عبيد، وهما مجهولان. بعضهم ذكر علة ثالثة، أن أبا حاتم المزني مختلف في صحبته، لكن أكثر الأئمة على أن له صحبة، وإمن جزم بأن له صحبة البخاري والترمذي وغيرهم. فإذا العلة في حديث أبي حاتم ضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز وجهالة محمد وسعيد ابن عبيد. هذا الحديث قد روي مرسلا، وإن شئت قلت معضلا، أخرجه القصاص في أحكام القرآن من طريق حاتم ابن إسماعيل، والراوي عن حاتم عند القصاص معلى بن أسد وهو ثقة ثبت. طريق حاتم بن إسماعيل قال: سمعت عبد الله ابن هرمز قال: قال رسول الله طريق حاتم بن إسماعيل سمعت عبد الله بن هرمز قال قال رسول الله معظم. فإذا إما أن يكون معضلا وإما أن يكون في ذاك الراوي شديد الضعف ورجلان مجهولان. وسيأتي أن الأقوى الطريق المعضلة. هذا حديث أبي حاتم المزني. حديث أبي هريرة الذي قال الشوكاني وأخرجه أيضا الترمذي من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق عبد الحميد ابن سليمان أخي فليح ابن سليمان. طريق عبد الحميد ابن سليمان عن محمد ابن عجلان عن ابن وثيمة عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة. عبد الحميد ابن سليمان ضعيف، بل قال فيه أبو زرع الرازي واهي الحديث، وقال فيه ابن معين ليس بشيء، هو يروي الحديث عن محمد بن عجلان عن ابن وثيم النصري عن أبي هريرة. خالفه الليث بن سعد كما عند أبي داود في المراسيل، وكذلك ذكره الترمذي في سننه وفي العلل عقب الحديث. خالفه الليث فروى عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فروى عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز. قال البخاري كما ذكره الترمذي عنه في السنن وفي العلل حديث الليث أشبه، يا صح. قال ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا، ولم يعد أي البخاري حديث عبد الحميد محفوظا. يؤيد هذا أن الليث قد توبع أيضا، تابعه عبد العزيز ابن محمد الدراوردي كما في سنن سعيد بن منصور كما في سنن سعيد. فرواه عن محمد بن عجلان عن ابن هرمز الصنعاني قال قال رسول الله. فرواه عن ابن عجلان عن ابن هرمز الصنعاني قال قال رسول الله. فالليث بن سعد وعبد العزيز الدراوردي يرويانه عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز مرسلا، ووصله عبد الحميد بن سليمان فروى عن ابن عجلان عن ابن وثيمة عن أبي هريرة. فعلى هذا رواية الوصل ما حالها؟ منكرة، إن الراوي شديد الضعف. وإذا عاد الحديث إلى أين عاد؟ إلى الحديث الأول، حديث أبي حاتم. قلنا قد روي من طريق حاتم بن إسماعيل سمعت عبد الله بن هرمز يقول قال رسول الله، وحديث أبي هريرة عائد إليه. وهذا صنيع الحفاظ، الترمذي في سننه وفي العلل، كذلك ابن معين في تاريخه، كذلك غيرهم من الأئمة ساقوا هذه الطرق مساقا واحدا باعتبار أنه خلاف، ولا يكون حديث أبي هريرة شاهدا لحديث أبي حاتم. حديث أبي هريرة له طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، من طريق نوح ابن ذكوان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. طريق نوح ابن ذكوان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وهذه الطريق ليست بشيء، فنوح بن ذكوان شديد الضعف متروك، وأيضا رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ضعيفة. فالحديثان حديث أبي حاتم وحديث أبي هريرة مرجعها إلى طريق واحدة، وهي أنه عن عبد الله بن هرمز معضلا. بقي هنا تنبيه، وقع في سنن الترمذي خلاف ما في العلل الكبير للترمذي، الذي في العلل الكبير ورواه الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وقع في السنن للترمذي ورواه الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة كذا، ليس عن ابن هرمز. ورواه الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبعض المخرجين عد هذه طريق أخرى لحديث أبي هريرة، ويظهر أن ما في العلل أصح مما في السنن، وأن ذكر أبي هريرة الذي وقع في السنن خطأ. يؤيد ذلك أن أبا داود أخرجه من طريق الليث فلم يذكر أبا هريرة، ذكر عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز، أخرجه في المراسيل كما تقدم. إضافة إلى ذلك أن الليث قد توبع على ذلك، تابعه الدراوردي فرواه عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز. هذا للتنبيه حتى لا يستشكل أحد ما ذكر في العلل مع ما ذكر في السنن. فإذا ما حال هذا الحديث من هذه الطريقين؟ ما شديد الضعف، معضل. قال الحديث أيضا عن ابن عمر وهو شديد الضعف جدا، أخرجه ابن عدي في الكامل والدولابي في الكنى، وفي سند عمار ابن مطر العنبري الرهاوي، عمار ابن مطر متروك الحديث. قال ابن عدي بعد رواية لهذا الحديث مع أحاديث أخرى، قال وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن عمار عن مالك بهذه الأسانيد بواطيل. ونقل الدولابي في الكنى عن النسائي أنه قال هذا كذب، أي كذب على مالك، فإن عمار بن مطر يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حديث أيضا عن أبي أمامة وهو شديد الضعف أيضا، أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سلم ابن سالم، من طريق سلم ابن سالم عن شيخ من بني ليث، عن شيخ من بني ليث عن أبي عثمان النهدي عن أبي أمامة، عن أبي عثمان النهدي عن أبي هنا بلفظ وأمانته، من أتاكم من ترضون دينه وأمانته ليس وخلقه. وسلم بن سالم هو البلخي متهم بالكذب، وشيخه مجهول، شيخ من بني ليث مجهول. هذه الطرق الموصولة التي وقفت عليها لهذا الحديث وكلها شديدة الضعف. قال حديث مرسلا عن زيد بن أسلم، أخرجه ابن وهب في جامعه وفي موطئه، عبد الله بن وهب في الجامع والموطأ له، فقال حدثني هشام ابن سعد وغيره عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثني هشام بن سعد وغيره عن زيد بن أسلم، وهشام بن سعد فيه ضعف، إلا أن روايته عن زيد بن أسلم صحيحة، قال أبو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، وأيضا قد هو مقرون بغيره، قال هشام بن سعد وغيره. جاء أيضا مرسلا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وفي التفسير عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه هكذا بلفظ أمانته وخلقه فأنكحوا كائنا من كان. وهذا معضل، فيحيى بن أبي كثير من الطبقة الخامسة، فأحسن ما في الباب مرسل زيد بن أسلم، زيد من الطبقة الثالثة ومرسل صحيح الإسناد، ولم أجد له ما يقويه. فالحديث ضعيف رغم شهرته. من أتاكم من ترضون دين وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ضعيف من كل طرقه، ليس هناك طرق يتقوى بها. قال وأخرج الدارقطني عن عمر أنه قال لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. أثر عمر أخرجه الدارقطني كما ذكر الشوكاني، وأخرجه أيضا من هو أعلى من الدارقطني ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، كلهم من طريق إبراهيم ابن محمد ابن طلحة. قال قال عمر، طريق إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، قال قال عمر، وهو منقطع بين إبراهيم بن محمد وعمر. له طريق أخرى عند عبد الرزاق، خرج ابن عبد الرزاق عن ابن جريج، خرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال وزعم ابن شهاب، وزعم ابن شهاب أن عمر قال على المنبر، وهذا منقطع من وجهين بين ابن جريج وابن شهاب وبين ابن شهاب وعمر. قد ضعفه أثر عمر الألباني في الإرواء. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني مسألة الكفاءة، وذكر هنا أنها معتبرة، قال وأما اعتبار الكفاءة. معنى الكفاءة أولا، الكفاءة هي المساواة والمماثلة، يقال فلان كفء لفلان أي مماثل له ومساوي. قال الله ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مساو ولا مماثل من الخلق. ومعنى الكفاءة في النكاح هي مساواة الرجل للمرأة في صفات معينة، يوجب فقدها عارا للمرأة وأوليائها، كذا عرفها الفقهاء كما سيأتي. هي مساواة الرجل للمرأة في صفات معينة، يوجب فقدها عارا للمرأة وأوليائها. ومسألة الكفاءة من أكثر ما اختلف فيه، وعددت فيه الأوصاف، وحاصل ما ذكره العلماء من الصفات المعتبرة في الكفاءة ست، وسيأتي مناقشتها وبيان هل هي معتبرة أو ليست معتبرة، لكن هذا حاصل ما ذكر. الأمر الأول الدين، أن يكون الرجل صالحا مستقيما مكافئا للمرأة في صلاحها واستقامتها. الثاني النسب، وسيأتي الخلاف فيها، بأن يكون نسيبا كنسبها أو أرفع ولا يكون أدنى منها. الثالث الصفة الثالثة المال، بأن يكون مثلها أو أكثر منها مالا. الصفة الرابعة الحرية، بأن يكون حرا لا يكون عبدا، أي الذي يتزوج بالحرة. الصفة الخامسة الصنعة، أن تكون له صناعة شريفة ليست دنيئة. الصفة السادسة السلامة من العيوب، ألا يكون في عيوب المرأة خالية منها. هذه ست صفات مما ذكره العلماء في الكفاءة، وسيأتي ما هو المعتبر منها على الصحيح. نقرأ أولا بعض كلام العلماء في اعتبار وجود بعض هذه الصفات أو كلها، ثم إن شاء الله نرجع نأخذ كل صفة من هذه الصفات على التفصيل، وما هو دليل من أثبتها، وما هو دليل من أنكرها، أنكر اعتبارها، وما هو الصحيح. أما كلام العلماء إجمالا في اعتبار الكفاءة ففيه أربع أقوال. القول الأول أن الصفات المعتبرة في الكفاءة ثلاث صفات: الدين والنسب والصناعة، الصناعة والصنعة. وهذا القول عزي إلى الجمهور. قالوا أما اعتبار الدين في الكفاءة فاستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم. وهذا أمر مجمع عليه، فلا يجوز تزويج المسلمة بكافر إجماعا. واستدلوا بأدلة كثيرة، يأتي نقرأ بعضها إن شاء الله من كلام ابن القيم باعتبار الدين في الكفاءة. قالوا: فلا يكون من لا دين له كفءا لذات الدين، حتى سيأتي من نزلت بعض منازل دينه كالمبتدع والفاسق لا يكون كفءا للصالحة. قالوا: ويدل على النسب، على اعتبار النسب وأنه من الصفات المعتبرة في الكفاءة، أحاديث، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني: العرب بعضهم أكفاء لبعض، ونحو من الأحاديث، وأثر عمر: لأمنعن ذوات الأحساب من نكاح إلا ذو حسب. قال الحافظ بن حجر في الفتح: قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، كلها ضعيفة، ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. قال: وأما الكفاءة في الصنعة فاستدلوا بالحديث الذي ذكره الشوكاني: إلا حائك أو حجام، الحديث الأول، حديث ابن عمر: العرب أكفى بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام. قالوا: فهذا في اعتبار الصنعة، وهذا كما ترى حديث شديد الضعف. القول الثاني أن المعتبر في الصفات أو أن المعتبر من الصفات في الكفاءة الثلاث التي تقدمت مع زيادة المال واليسار، ثم اختلفوا في تقدير المال واليسار على ما سيأتي ما ضابطه. قالوا وأدلة الثلاث الأولى هي الأدلة التي تقدمت، واستدلوا لاعتبار صفة اليسار والمال في الكفاءة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما جاءت تستشير، والحديث في صحيح مسلم، أن معاوية وأبا الجهم خطبا، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. والصعلوك في لغة العرب هو الفقير الذي ليس له مال. قالوا وهذا يدل على اعتبار المال في الكفاءة وأنه من الصفات المعتبرة. أيضا استدلوا بحديث إن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها المال، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، وهذا القول وجه للحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثالث أن المعتبر من الصفات في الكفاءة الدين والنسب فقط. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد ووجه للشافعية، بل عزي أيضا هذا للجمهور، فإنه قد تقدم أن الجمهور يقولون المال الدين والنسب وبعضهم زاد الصناعة، فهذا أيضا قول الجمهور، لكن حذف هؤلاء الصنعة، قالوا يكفي الدين والنسب على اختلاف طويل في النسب سيأتي إن شاء الله بيانه. القول الرابع أن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط، الدين وما يلحقه من خلق وأمانة، فالمسلمون كلهم أكفاء، بعضهم كفء لبعض، والجامع بينهم الدين، وهذا قول مالك. وهو قول للشافعي وقال به بعض الحنفية، وهو مذهب الظاهرية أيضا. قال به جماعة من الصحابة والتابعين، ذكره الحافظ في الفتح عن ابن مسعود وابن عمر وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وبوب عليه البخاري في صحيحه، قال باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الصنعاني في سبل السلام واختاره علماؤنا المعاصرين الشيخ ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ مقبل. ولابن القيم رحمه الله كلام مفيد في زاد المعاد، نقرأ بعضه في زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 44 و100. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا حديث آية من السجل. وقال: إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وحديث صحيح مسند أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا. حديث صحيح بلفظ إن أولياء المتقون، إنما أولياء الله وصالح المؤمنون. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. تقدم الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وهي قرشية. وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه، أي بالتبني. وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا. فلا تزوج مسلمة بكافر، هذا محل إجماع، ولا عفيفة بفاجر. الزاني لا يجوز تزويجه بنص القرآن. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال الله بعد ذلك: وحرم ذلك على المؤمنين، حرام على المؤمنين. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن الخالص، سيأتي هذه المسألة، نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. ثم ذكر بعض كلام الفقهاء الذي ذكرنا بعضه. وهذا القول الذي جزم ابن القيم هنا هو الصحيح، أن المعتبر في الكفاءة هو الدين. لا أمرا آخر، لا النسب ولا المال ولا الصنعة ولا غير ذلك مما سيأتي مما ذكروه من الصفات المعتبرة. فالعبرة بالدين، ولو عمل الناس بذلك لسلم لهم كثير من أمورهم. فهذا كلام العلماء في اعتبار هذه الصفات عموما. ثم نعود إلى هذه الصفات على وجه التفصيل. الصفة الأولى الدين، وهذا كما تقدم بالإجماع، لا تزوج المسلمة من كافر إجماعا. بقي ما يتعلق بالدين، تزويج المبتدع أو الفاسق من المرأة الصالحة المستقيمة، فهل تزوج؟ هل يكون المبتدع كفءا للصالحة، وهل الفاسق كفءا للمستقيمة؟ في المغني التاسع صفحة 97 و300، قال: فصل. فأما أهل البدع فإن أحمد قال في الرجل يزوج الجهمي، يفرق بينهما، أي لأوليائه الآخرين أن يفرقوا بينهما. وكذلك إذا زوج الواقفي، الواقفة في مسألة القرآن، إذا كان يخاصم ويدعو، وإذا زوج أخته من هؤلاء اللفظية الذين يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كتب الحديث كذا، وقد كتب الحديث كأنه عرفوا العلم والحديث، فهذا شر من جهم، يفرق بينهما. وقال: لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين، ولا من الرافضي، ولا من القدري. فإذا كان لا يدعو، أي القدري، فلا بأس. وقال: من لم يربع بعلي، أي يجعله رابع الخلفاء، وهذا يحتمل صورتين، يحتمل أنه أراد الناصبة الذين لا يذكرون عليا في الخلفاء بل يسقطونه، ويحتمل أنه أراد من لم يربع بعلي، أي جعل عليا الثالث قدمه كمن عنده تشيع. وقال: من لم يربع بعلي في الخلافة فلا تناكحوه ولا تكلموه. هذا كلام أحمد، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام أيضا مفيد في مجموع الفتاوى في المجلد 32 صفحة 61. سئل عن الرافضة هل يزوجون، فقال: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي. وقال بعده في فتوى أخرى من الصفحة، قال: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني، يزوجوه يظن أنه من أهل السنة، فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة، فإنهم يفسخون النكاح، فلا يعتبر هذا كفءا. كذلك في صفحة 56 وصفحة 61 تكلم عن تزويج الفاسق، سئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه، والزوج فاسق لا يصلي، وخوفوها حتى أذنت في النكاح. فقال: الحمد لله، ليس للعم ولا لغيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة. ليس بكفء وليست راضية، اجتمع الأمران. وإذا فعل ذلك، أي زوجها ممن لا يكافئها، فاسق، استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح. وله كلام نحو ذلك في صفحة 60 إلى 61. سئل عن زواج الفاسق فقال: إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب، إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفءا لها وهي راضية به. على كل، البدعة والفسق تختلف، فإن كان بدعة أو فسقا مكفرا فهذا لا يجوز تزويجها به. وإن كانت البدعة ليست مكفرة أو الفسق لا يبلغ حد الكفر فلا ينبغي أن يزوج الصالحة المستقيمة بمبتدع أو فاسق، لكن إن وقع فالزواج صحيح، بخلاف ما إذا كانت البدعة مكفرة أو كان الفسق مكفرا فهذا لا يصح الزواج. لكن لو كانت بدعة ليست مكفرة أو كان فسقا لا يبلغ حد الكفر فهذا الأولى أن ينتظر بها الصالح المستقيم ولا يزوجها من مبتدع ولو لم تبلغ بدعة حد الكفر، ولا يزوجها من فاسق ولو لم يبلغ فسقه حد الكفر. وإن حصل تزويج فالزواج صحيح. وعلى هذا فواجب على الإنسان أن يتحرى في تزويجه لبناته ومن هي تحت ولاية من النساء، وينظر الصالحين المستقيمين على السنة البعيدين عن البدع البعيدين عن الفسوق والمعاصي. أما اعتبار النسب وما بعده سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في درس لاحق. أخ يقول: فائدة، زوج الأك حديث زوج الأكفاء وتزوج الأكفاء موضوع كما في صحيح الجامع أو كما في ضعيف الجامع.